الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على باب حد القذف. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إن الذين يرمون المحصنات، مر في الدرس الماضي الكلام على الرمي، والمحصنات في هذه الآية أي الحرائر. إن الذين يرمون المحصنات أي الحرائر، الغافلات أي العفيفات، المؤمنات يخرج الكافرات. إذن مفهوم الآية: إذا رمى أمه يحذر ولا يقام عليه الحد، وكذلك إذا رمى من زنت، وكذلك إذا رمى كافرة إذا لم يأتي بالبينة فيعذر ولا يقام عليه الحد. لعنوا، اللعن الأصل فيه الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. قال لعنوا في الدنيا والآخرة. إذن بعض المعاصي لها عقوبة دنيوية وأخروية. بعض العلم يقول لعنوا إذا لم يتوبوا، لعموم النصوص التي تدل على أن التوبة تجب ما قبلها. وبعض العلم يخص هذه الآية بعائشة رضي الله تعالى عنها: لعنوا في الدنيا والآخرة، وفيه لعن الفساق على سبيل العموم، ولهم عذاب عظيم. إضافة إلى اللعن لهم عذاب عظيم، والعذاب إن كان عذابا أخرويا فلا شك أنه عظيم، وإن كان عذابا دنيويا فهو حد القذف، وإن لم يكن عظيما في إلامه فهو عظيم في أثره على الناس، وأيضا ما يترتب عليه بعد ذلك من الحكم بفسقه ورد شهادته. الأصل كما مر بنا في حديث عبادة: من أقيم عليه الحد في الدنيا سقط أثره في الآخرة. في حديث عبادة قال: فمن أصاب من ذلك حدا فعوقب به، أي في الدنيا، فهو كفارة له. والحديث بالصحيح. يوم تشهد عليهم، العذاب العظيم متى؟ يوم تشهد، يوم ظرفية، وهذا يوم القيامة. تشهد عليهم ألسنتهم، ولا يشهد إلا عدل في الدنيا فكذلك الآخرة. وفيه قدرة الله عز وجل أنه ينطق ما لا ينطق، وأن أحكام الآخرة ليست كأحكام الدنيا. تشهد عليهم ألسنتهم، قيل ألسنتهم أي يشهد بعضهم على بعض، وقيل تشهد عليهم ألسنتهم أي لسان المفتري يشهد عليه يوم القيامة. وكذلك أيديهم وأرجلهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. لو لاحظنا تشهد عليهم ألسنتهم، ألسنة فاعل، ألسنة تو مرفوعة، وأرجلهم معطوفة عليها أيضا، وأرجلهم. أيديهم ساكنة، لماذا؟ لأن أيدي اسم منقوص معتل الآخر بالياء، فيعرب بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. بما كانوا يعملون، بما كانوا، ما هنا موصولة، كانوا يعملون أي بالذي كانوا يعملونه يوم القيامة، لعل الباء هنا للتعلية والله أعلم، وليست سببية. يومئذ أي يوم القيامة، يوفيهم الله، توفية الشخص ينال جزاءه، دينهم أي جزاءهم وعقوبتهم. الحق يوم القيامة حق لا ظلم فيه، فيوفون بالعدل من غير ظلم، ويعلمون في هذا الوقت علما يقينيا، وينكشف لهم أن الله هو الحق وما دونه الباطل، المبين الظاهر. كانوا في الدنيا ربما شككوا في وحدانيته وربوبيته، يوم القيامة ينتفي ذلك. أما القواعد الأصولية في الآية كما مر بنا مرارا، الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، ومن ذلك الذين وبما كانوا يعملون ما. أيضا من ألفاظ العموم الجمع إذا دخلت عليه الاستغراقية، فالمحصنات الغافلات المؤمنات، هذه ألفاظ عموم إذا دخلت عليها ال وأفادت الاستغراق. أيضا من ألفاظ العموم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم لإضافتها إلى الضمير. أيضا من القواعد الأصولية إن الذين يرمون المحصنات، النص ورد في النساء فيقاس أيضا الرجال، أيضا العمل بدلالة المفهوم، مفهومه من قذف غير حرة أو من قذف غير عفيفة أو من قذف غير مسلمة، أنه لا يقام عليه الحد، إنما يعزى فقط تعزيرا. من الأوجه البلاغية المتعلقة بالآية التوكيد في إن الذين يرمون المحصنات، ولعل السبب والله أعلم إصرارهم على الرمي كأنهم ينكرون العقوبة الدنيوية والأخروية، منزل المقر منزلة المنكر لأعماله، لسان حاله كأنه ينكر. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى ولهم عذاب عظيم، هذه جملة اسمية تفيد الدوام والاستمرار، أي هذا العذاب دائم مستمر. ربنا تبارك وتعالى قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم، حصل فصل بمعنى لم تأتي واو العطف، لماذا؟ لأن هذه الجملة بيان للجملة التي قبلها ولهم عذاب عظيم، كأن سائل يسأل متى يقال يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وكذلك يومئذ يوفيهم الله، ما حصل عطف فصل، لماذا؟ لأنها كالبدل للجملة التي قبلها، تأكيد. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، كانوا ينكرون ذلك فأكد بأن. قال رحمه الله تعالى وإياه باب حد المسكر، أفادنا أن شرب المسكر فيه الحد وليس فيه التعزير، وجمهور أهل العلم على ذلك، بل بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن شرب المسكر فيه الحد وليس التعزير، وليظهر الله أعلم أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، فالخلاف محفوظ لكنه خلاف غير مجتهد. وقال المسكر ما قال الخمر، فعلى هذا المسكر أعم من الخمر. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، والحديث عند أحمد وغيره ورواته ثقات. في الصحيحين عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس فقال في خطبته نزل تحريم الخمر وهي يومئذ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. إذن الصحيح أن كل مسكر له حد الخمر، وهذا أيضا من جهة المعنى، الخمر مشتق من التخمير وهو التغطية، ومنه خمار المرأة، فكل ما غطى العقل لكن على سبيل اللذة والطرب، لأن هناك عندنا خمر يكون على سبيل اللذة والطرب، وعندنا مرقدات كالبنج يحسب العقل لكن لو ليس على وجه اللذة والطرب. فعلى هذا كل مسكر سواء وجد في عهد التشريع أو حدث بعد ذلك. المسكت سواء كان سائلا أو صلبا يتعاطى عن طريق الأكل أو الشرب أو الاستنشاق أو التدخين أو الحقن بالوريد أو غيره، كله يعطى حكم المسكر ويقام على من ثبت عليه حد الإسكار، ويقام عليه حد الخمر إذا ثبت الإسكار. قال حد المسكر، ما هو الحد؟ عند القائلين بأن الخمر فيه حد، جمهور أهل العلم على أن الحد 80 جلدة، يستدلون بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 80، ولا حد الوادة في ذلك لا تخلو من ضعف. وأيضا كما سأشير جلد عمر رضي الله تعالى عنه 80، وهذا رأي جمهور أهل العلم في الجملة. ولما أقول جمهور على الاصطلاح الأئمة الأربعة، ولا الصحابة على خلاف ذلك. القول الثاني في المسألة أن الحد 40، والثمانون تكون من باب التعزير. وإلى هذا ذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة، والظاهر أنه مذهب عمر رضي الله تعالى عنه. حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 40، في مسلم أن عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بجلد الوليد 40، ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، والكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني 40. فالذي يظهر الله أعلم أن حد الخمر 40، وللقاضي أن يزيد إلى 80 من باب التعزير. أيضا سبق أن مر بنا حديث عبد الله بن عمر عند النسائي وإسناده صحيح، إذا شرب الخمر فجلدوه، فإن شرب فجلدوه، فإن شرب فجلدوه، ثم قالت الرابعة فإن شرب فاقتلوه. وجمهور أن الحكم منسوخ بجلد النبي صلى الله عليه وسلم، من شرب مرارا جلده ولم يقتله. والقول الثاني أن الحديث ليس بمنسوخ، لكن القتل هو من باب التعزير، فإذا رأى القاضي مصلحة في قتل مدمن الخمر فله أن يقتله، وهذا هو الذي يترجح لي والله. إذن يقال حد شرب المسكر 40، ويجوز التعزير بزيادة 40، أو القتل إذا رأى القاضي المستقل مصلحة في ذلك. قل ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الآية سبق تقدم الكلام عليها في كتاب البيوع في الدرس 53، يمكن الرجوع، فلا أذكر في هذا الدرس ما تقدم ذكره إلا اللهم من باب الإشارة فقط، من احتاج يرجع إلى الدرس. يا أيها الذين آمنوا، عند النحاة يقولون إنما كافة ومكفوفة، لو لم تدخل عليها ما لنصبنا الخمر، وهي أيضا تفيد الحصر، وهي أيضا عند علماء المعاني يقولون أداة قصر، ومن باب الاصطلاح. والقصر هو قصر الموصوف على الصفة، قصر الموصوف هو الخمر والميسر والأنصاب والأزلام على وصف الرجسية. وهذا القصر عند علماء المعاني يقولون قصر غير حقيقي، الخمر والميسر مقصورة على وصف الرجسية، لها أوصاف أخرى كما دلت النصوص، إذن هو قصر غير حقيقي. الخمر تقدم تعريفها، الميسر هو القمار، الأنصاب هي الأوثان وما يعبد ويذبح عندهم بغير الله عز وجل، والأزلام جمع زلم وهي القداحة التي يستقسم بها، والرجس يأتي بمعنى النجس إلا يكون ميتة أو دم مسعور لحم الخنزير فإنه رجس أي نجس. ويأتي أحيانا بمعنى النجاسة المعنوية وليست الحسية كما في هذه الآية والله أعلم. أشياء مستقدرة الرجس رفع الصوت والعوام عندنا يستخدمون هذه اللفظة واليرجس إذا رفع صوت مثل المذياع أو صوت التسجيل يقول الصوت يرجس وهذه لغة فصيحة فيه إيجاز إنما شرب الخمر ومقامرة الميسة وعبادة النصاب والاستقسام بالأزلام رجس. ربنا عز وجل قال رجس ما قال أرجاس معناها أشياء متعددة. يقال رجس اسم جنس ينزل منزلة المصدر والقاعدة في باب المصادر المصدر يلازم صفة واحدة وهي الإفراد والتذكير. من عمل الشيطان نسبه للشيطان للتنفير منه وأيضا من باب السببية أي المتسبب فيه والذي يؤز العبد له الشيطان فاجتنبوه. الفاء هنا فاء التفريع فاجتنبوه يعني فرع عن كون هذه الأشياء من عمل الشيطان فاجتنبوها. ولم يقل ربنا تبارك وتعالى لا تشربوا إنما أمرنا بالاجتناب والاجتناب عن من الوقوع في هذه بل ينهى عنها وعن ما يكون سببا في أنه يؤول إليها ولعل يشير إلى ذلك لعلكم تفلحون. إذن لا يكون فلاح حقيقي ابتداء ويدخل الجنة إلا إذا تجنب ذلك. وأيضا أن من صفات الإيمان الكامل من تجنب هذه الأشياء لأنه قال يا أيها الذين آمنوا فهم الآية أن من لم يتجنب هذه الأشياء فإيمانه ناقص. إنما أيضا هنا أداة حصر يريد الشيطان. لو لاحظنا قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والزم رجس من عمل الشيطان ذكر العلة علتها أنها من عمل الشيطان ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع ذكر العلة قبل فأحيانا العلة تقدم وأحيانا العلة تؤخر. إنما يريد الشيطان أن يوقع أنه ما دخلت عليه بتأويل المصدر يعني الشيطان يريد الوقيعة بينكم يوقع بينكم العداوة ضدها الولاية فالأصل أن المسلم يوالى والبغضاء ضدها المحبة. قال في الخمر والميسر إذن الخمر والميسر من أسباب العداوة هو البغضاء. وجه ذلك من شرب يسيء إلى غيره بقول أو فعل والميسر كذلك لأنه إذا أخذ مال الشخص أصبح في قلبه شيء على من أخذ هذا المال ويأخذ منه فائدة وهي كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء محرم. ويصدكم عن ذكر الله إذا الشيطان يريد أن يصدكم عن ذكر الله عز وجل يحتمل ذكر الله عز وجل في القلب ويحتمل الذكر عام ومن ذلك القرآن. هذا شك المنهمك نسأل الله السلامة بالمسكرات من أبعد الناس عن ذكر الله عز وجل عن ذكر الله وعن الصلاة. الصلاة من ذكر الله عز وجل وهذا يكون والله من باب عطف الخاص على العام. وكلمة ال في الصلاة يمكن أن نقول الله أعلم ال العهدية وهي الصلاة المشروعة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم لأن يعني عندنا الصلاة تأتي أحيانا يراد بها الدعاء فيمكن نقول هنا الصلاة ال هنا للعهد أي الصلاة المعهودة التي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نقول ال هنا للجنس أي يصدكم عن جنس الصلاة. فهل أنتم انتهوا؟ ما قد انتهوا استفهام لماذا؟ والله أعلم. بين ربنا تبارك وتعالى لنا حرمة هذه الأشياء وأنها رجس وأنها من عمل الشيطان. الشيطان يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضة بسببها وأن يبعدنا عن ذكره وعن الصلاة فلا يناسب أن ينهى الشخص. فيقال حتى هل أنتم منتهون؟ ألا تكتفون بهذه العلة المذكورة؟ وهذا مشاهد لحال الناس يقول في شيء من الأشياء يريد أن يصفه فيه كيت وكيت كيت ما يقول افعل أو لا تفعل يقول ما رأيك. وهذا هو اللي يناسب العاقل لأن العاقل هو اللي سوف يختار. كما قلت لكم تقدم الكلام على هذه الآية، فسأشير على المسائل التي مرت بنا إشارة. مر الكلام على نجاسة الخمر استدلالا بهذه الآية، وصح أن الخمر طاهرة. يتفرع على هذه المسألة العطور التي فيها كحول، على قول على نجاسة الخمر تكون نجسة ولا يتطيب بها، وإذا قلنا على طهارة الخمر لا ينجس. أيضا الشيخ أورد هذه الآية في شروط البيع، وأن تكون العين مباحة النهر. وأيضا سبق أن أشرت كلام على اللعب بالنار دشير، وتسمى الطاولة، وكذلك الشطرنج، لأن العلة تؤدي إلى العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله عز وجل. أيضا تحريم تخليل الخمر، لأنه قال فاجتنبوه. من المسائل التي يستدل بها في هذه الآية البيع على بيع أخيه، يحرم البيع على بيع أخيه. هناك نص خاص، لكن أيضا هذه لا يستدل بها، توقع العداوة والبغضاء. فكذلك البيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه تؤدي إلى العداوة والبغضاء. استدل بهذه الآية على ضمان خمر الذم وضمان خنزيره، بمعنى لو أن شخص أتلف خمر الذم أو قتل خنزير الذم فهو مال متقوم يضمن. وجه ذلك يقولون الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين. وأيضا قال إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يقول نحن نريد العداوة والبغضاء بين أهل الكتاب، لأنهم إذا اتحدوا آذوا المسلمين. وأيضا يقول الله عز وجل ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء أصلا هم صادون عن الصلاة. هذا يدل على أن الآية في المسلمين وليست في غير المسلمين، فكونه رجس ليست محرمة، وهي متقومة، أموال متقومة للذميين. من يرى المنع يقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيدخلون في عموم الآية. وعلى كل حال ضمان خمر الذمي مذهب الحنفية يضمن، كذلك الخنزير، وهو أحد القولين عند الإمام مالك. وأيضا يستدل بهذه الآية على تحريم قليل الخمر وكثيره كما أشرت قبل قليل، وكذلك تحريم الميسر القليل والكثير، وكذلك تحريم الشرك قليلا أو كثيرا، وكذلك الاستخدام بالأزلام. استدل بهذه الآية على عدم انعقاد بيع السكران. وجه ذلك إذا نهى الله عز وجل عن شرب الخمر وأخبر أنها توقع العداوة والبغضاء بسبب عدم عقل شارب الخمر، عقله ينقص بسبب شرب الخمر، فكذلك عقوده لا تنعقد بسبب شرب الخمر. فإذا كان شارب الخمر فلا تنعقد عقوده، بخلاف قيم المتلفات والقصاص فهي من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف، فيقتص منه ويضمن. أيضا استدل بالآية على الحجر على شارب الخمر فيفتر عليه على ماله ما دام بهذه الصفة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن عنده ضعف في التدبير، شارب الخمر من باب أولى، أحيانا يضيع ماله بشيء لا نفع فيه كالخمر، وأيضا ربما يضيعه بتجارة أو غيرها. أيضا استدل بالآية على حرمة أكل الحمر الأهلية، وجه ذلك قوله رجس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمر الأهلية رجس، يدل على حرمتها. وعلى كل ورد فيها دليل خاص. وأيضا يؤخذ منه أن ما حرم من باب سد الذرائع عم الجميع، هل كل من شرب الخمر يقع بينهم عداه بغضا؟ لا، ربما بعض الناس يشربون الخمر ولا يحصل بينهم، لكن لا يفرق بين زيد وبين عمر. كالخلوة المرأة بالأجنبية، بعض الناس تعلم أنه لو خال بأجنبية أو سافر مع أجنبية أنه لن يكتر بها، لكن ما كان محرم باب سد الذرائع الحكم يعم. هذه أهم المسائل. سبب نزول هذه الآية كما في صحيح مسلم في حديث سعد رضي الله تعالى عنه، عندما شرب بعض الأنصار وبعض المهاجرين وافتخر بعض المهاجرين، ضرب أحد الأنصاريين أحد المهاجرين باللحية فشجه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، وهذه آخر آية نزلت في باب تحريم الخمر. سبقا أشرت إلى مراحل تشريع تحريم الخمر. القواعد الأصولية والفقهية من قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نسخ القرآن بالقرآن، وهذا من وجوه، من ذلك تدرج في تحريم الخمر. ويسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم فهل أنتم منتهون، فنسخت بتحريم الخمر. أيضا الآية النسخ لدليل آخر، وهو قول ربنا تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذه نزلت في من مات وقد شرب الخمر قبل التحريم، هذه الآية أيضا نسختها. وإلا قد يفهم شخص، وهذا إذا حصل في حد عمر، أن الشخص إذا شرب الخمر ولم يفرط في الواجبات فشربه جائز، يقال هذه الآية ناسخة لها. أيضا هذه الآية نسخ الأخف إلى الأثقل. وجه ذلك كان الخمر محرم أوقات الصلاة ثم نسخ وحرم تحريما دائما. بعض العلم يقول هذه الآية فيها نسخ للسنة. ما وجه نسخ السنة؟ يقولون الخرص، خرص النخل في باب الزكاة، يقول هذا قريب من الاستقسام بالأزلام، تخمين، وهذه الآية ناسخة له. يقال هذا ليس من باب التخمين، إنما هو من باب التقدير للتخفيف على المكلفين، فتخرص الثمرة لتخرج زكاتها وينتفع صاحب التمر بالأكل والإهداء حتى لا يضيق عليه. أيضا بعضهم استدل بأن هذه الآية ناسخة للقرعة، ثبت في السنة بل حتى ثبت في القرآن، القرعة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، قل هذه أيضا ناسخة للقرعة، والصحيح أنها لا نسخ كما أشرت. أيضا هذه الآية فيها بعض ألفاظ العموم، من ذلك الأسماء الموصولة: يا أيها الذين، وكذلك الاستفراقية، سواء دخلت على أسماء الأجناس أو دخلت على الجمع الأنصاب والأزلام، فهي من ألفاظ العموم. هذه الآية فيها تخصيص القرآن بالقرآن. وجه ذلك لو أخذنا بظاهر هذه الآية قيل يجتنب الخمر مطلقا فليس له حتى أن يدفع به الغصة أو يشرب لأجل أن يحفظ حياته إذا كان عادما للماء، وهذا مذهب الإمام مالك، لأن الله عز وجل قال فهل أنتم منتهون، بخلاف الميتة وغيرها. يقال الصحيح والله أعلم، مثلا قول ربنا تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، إلى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يقال يدخل في هذه الآية كل مضطر حتى المضطر إلى الخمر. هذه الآية فيها تخصيص القرآن بالسنة. الميسر عام، ولو أخذنا بظاهر القرآن قلنا كل أنواع الميسر محرمة، لكن السنة دلت على جواز الميسر إذا كان فيه مصلحة راجحة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، والحديث عند أحمد وغيره وإسناده صحيح. وجه ذلك لشخصين، أن يدفع كل واحد منهما عوض، ومن سبق يأخذ جميع العوض، هذا من باب الميسر، لكن الشارع أباحه لأجل المصلحة الراجحة. أيضا من ألفاظ النهي التي تدل على التحريم فعل الأمر فاجتنبوه، أيضا فيه دلالة المفهوم. هل في آية نص صريح على التحريم يفتنب ناهي، قد يكون ناهي تحريم قد يكون ناهي كراهة، ليس كذلك؟ هل فيه دليل نص على التحريم؟ لا، إنما هو مفهوم من الآية ومن نصوص أخرى، لكن الكلام على الآية فاجتنبوا ثم علل لعلكم تفلحون. ومر بنا أن ذكر الفضيلة حين يدل على عدم الوجوب، فهنا يقال دلالة المفهوم. وجه ذلك فهمنا التحريم من الآية، والآية ليس فيها نص أن هذا محرم. أيضا فيه ضعف دلالة الاقتران. وجه ذلك الخمر والميسر هذه من المعاصي من الكبائر، لكن الأنصاب شرك مخرج من الملة، لأنها أوثان تعبد من دون الله عز وجل. الاستقسام بالأزلام قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر بحسب ما يعتقد الشخص، وقرن هذه المحرمات بعضها ببعض يدل على أن دلالة اقتران دلالة ضعيفة، فلا يلزم منها الاستواء في الحكم. المرة بين أكثر من مرة أحيانا قد يقرن المباح بالواجب، كل من ثمره إذا أثمر وآت حقه يوم حصاده، فالأكل مباح وإتيان الحق واجب. أيضا فيه ذكر العلة والنص عليها، قال رجس من عمل الشيطان، وقال إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة، هذه علة منصوصة، وحين تكون العلة مستنبطة كعلة تحريم الربا لم ينص عليها إنما هي مستنبطة، فلذلك اختلف في العلة في تحريم الربا. نأخذ القياس حينما تذكر العلة لأجل يطمئن الشخص، لكن أيضا ينتفع بها في باب القياس، فنقول كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء فهو محرم وإن لم يرد فيه نص خاص. فلذلك قسنا المخدرات على الخمر مع أنها لم تكن في زمن التشريع، العلة في الخمر والله أعلم، الإسكار فكذلك المخدرات وما استجد من أشياء تؤثر في العقل. لا نقيس المرقدات على الخمر للقواعد الفقهية المأخوذة من هذه الآية، وهي قاعدة سد الذرائع. لماذا نهى الله عز وجل عن هذه الأشياء؟ لأنها ذريعة إلى وقوع المحرمات، تقع هذه الأشياء ذريعة لوقوع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، تأخذ منه قاعدة سد الذرائع. وأشرت قبل قليل أن المحرم لسد الذريعة يستوي فيه الجميع ولا ينظر إلى كل شخص، فإذا حرم لأجل سد الذريعة فالحكم عام. أيضا هذه الآية يستدل بها على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مثل الخمر أخبر ربنا عز وجل فيه منافع، لكن قال وإثمهما أكبر من نفعهما، يعمل بقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا الميسر فيه ربح للشخص. أيضا نأخذ منه قاعدة المصالح تنقسم إلى قسمين، مصالح غير معتبرة وهي الملغاة كما في هذه الآية، ومصالح معتبرة يرجع فيها إلى اجتهاد الفقيه، لكن إذا وجدت مصلحة ألغاها الشارع فلا يلتفت إليها.